بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين وصلي وسلم على مبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس 12 من شرح كتاب الطهارة شرح مختصر خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا عند قول المصنف فصل: نقض الوضوء بحدث وهو الخارج المعتاد في الصحة لا حصن ودود ولو ببلة. قال رحمه الله تعالى أنه سيتكلم لنا في هذا الفصل عن النواقض. والنواقض نقض في اللغة يطلق على الحل، ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة. والنقض في الاصطلاح هو رفع حكم استمرار الوضوء في المستقبل، معناه أن يرفع الإنسان حكم استمرار الوضوء في المستقبل. الإنسان كان متوضئا ويرفع حكم هذا الوضوء، فهذا هو النقض. قال رحمه الله تعالى: نقض الوضوء بحدث، معناه نقض الوضوء معناها بطل حكمه، معناه لا يجوز للإنسان أن يفعل به الأشياء التي كانت تباح له في السابق، مثل الصلاة ومثل مس المصحف وغير ذلك من المسائل. نقض الوضوء بحدث، الحدث المراد به اللي هو الخارج من أحد السبيلين، الخارج المعتاد، هذا هو الذي فسر به الحدث. الحدث في اللغة هو الطارئ، وفي الاصطلاح اللي هو ما يمنع حكم استمرار الوضوء. ثم قال رحمه الله تعالى: وهو الخارج المعتاد، معناه هو أي الحدث المراد به عند العلماء الخارج المعتاد. الخارج بخلاف ما لم يخرج أصلا، كإذا حل شيء في وسط الذكر أو حس الإنسان بشيء تحرك ولم يراه، فغير الخارج لا يعتبر. ولذلك أدى رحمه الله تعالى قال: ولا بغير خارج كحله بوسط الذكر أو بأصله. الخارج المعتاد لا بد أن يكون ذلك الخارج أن يكون معتادا، أن يكون معتادا في جنسه، وأن يكون معتادا في زمنه. المهم لا بد أن يكون معتادا، معتادا أيضا من مخرجه، من المخرج مخرجه المعتاد. معناها الإنسان إذا خرج من غير مخرجه فلا ينقض، وإذا كان خارجا غير معتاد فلا ينقض. وسيأتينا ببعض هذه المفاهيم. الخارج المعتاد في الصحة، معناها في زمن الصحة، في زمن الصحة، معناها عنه الشيء إذا خرج في زمن المرض هذا لا يعتبر ناقضا للوضوء. خارج لكنه معتاد لكنه في زمن المرض، ويستثنى من ذلك السلس. خارج معتاد لكنه خرج، خارج في زمن المرض. المهم أنه لا بد أن يكون الناقض خارجا معتادا، ولا بد أن يكون في زمن الصحة. ثم قال رحمه الله تعالى عن المفاهيم: لا حصن، معناها الإنسان إذا خرج من دبره حصن، حصن هذا خارج غير معتاد في جنسه. المعتاد في جنسه البول أو الغائط أو المني أو المذي أو بعض السوائل المعروفة، إذا خرج حصى لا ينقض الوضوء. وكذلك أيضا الدود، إذا خرج دود أيضا من دبر الإنسان فإنه لا ينقض الوضوء، لأن الحصى والدود خارجين، وطبعا خارجين من مخرج البول ومخرج الغائط، يا غير لا ينقضان الوضوء، لأن الخارج هنا غير معتاد، أنا غير معتاد في جنسه. ثم قال رحمه الله تعالى: ولو ببلة، معناها ولو خرجا ببلة، معناها مبلولين من بول أو غائط، معناها المهم ولو خرجا ببلة. قال بالغ على ذلك وقال أنهما لا ينقضان الوضوء ولو خرجا ببلته. ثم قال رحمه الله تعالى: ونقض الوضوء أيضا وبسلس، معناها ونقض الوضوء بسلس فارق أكثر، معناها ينقض الوضوء أيضا بالسلس. والسلس في اللغة يطلق على اللين والسهولة، فرس سلس معناها لين سهل. والسلس في الاصطلاح ما لا يمكن إمساكه، سواء كان بولا أو غائطا أو منيا أو مذيا أو غير ذلك من المسائل. ثم قال رحمه الله تعالى: بسلس، وهذا السلس إنما ينقض الوضوء إذا فارق أكثر الزمن، كان هذا السلس يلازم الإنسان أقل الزمن. أما إذا كان ملازم للإنسان نصف الزمن أو جل الزمن أو كل الزمن، هذا فلا ينقض الوضوء. فالسلس ينقض الوضوء إلا إذا كان يفارق يلازم الإنسان أقل الزمن، سلس فارق أكثر الزمن يلازم الإنسان أقل الزمن. ومثل لذلك بقوله كسلس مذي قدر على رفعه، معناها الإنسان إذا أصيب بسلس مذي، معنى الإنسان الذي يخرج منه مذي عند كل نظر وعند كل سماع صوت امرأة مثلا، فهذا الإنسان مصاب بالسلس، فلذلك لا يمكن يمساكه، ولذلك يخرج منه بكل بأتفه الأشياء وأبسطها، حتى عند تذكر وعند تفكر. هذا هنا في هذه الحالة إذا كان مصابا بهذا السلس فإنه لا ينقض الوضوء. كالسلس مثل قدر على رفعه، إذا كان قادرا على رفعه بتداوي والله بصوم والله بتسر والله بزواج، إذا قدر على رفع سلس المذي فإنه ينقض الوضوء. أما إذا كان الإنسان غير قادر على رفع هذا السلس ببعض هذه الأسباب المذكورة فإنه لا ينقض الوضوء، أن محل النقض في سلس المذي إذا قدر الإنسان على رفعه. وندب إن لازم أكثر، قال أنه يندب الوضوء إذا لازم السلس الإنسان أكثر الزمن، معناه إذا كان السلس يلازم الإنسان أكثر الزمن أكثر الزمن، قال أنه لا ينقض الوضوء إلا أنه يندب منه الوضوء، يندب منه الوضوء. ولذلك يكون هذا البول المصاب الإنسان بسلسه لا ينقض على الإنسان نهائيا، من باب وعفي عما يأسر، باب عفي عما يأسر، ولذلك لا ينقض. لا، ولذلك يندب أن يتوضأ الإنسان إذا أراد أن يصلي لا إن شاق الوضوء، إذا كان الوضوء شاقا على الإنسان بسبب برد والله بسبب شيخوخة والله بسبب من الأسباب يشق على الإنسان أن يتوضأ لكل صلاة، فعند ذلك لا يكون مندبا. ثم قال رحمه الله تعالى: وفي اعتبار الملازمة في وقت الصلاة أو مطلقا تردد، قال أنه ينقض الوضوء إذا لازم أقل الزمن، إذا لازم السلس مثلا أقل الزمن أنه ينقض الوضوء. الزمن هنا اختلف العلماء فيه، قال وفي اعتبار الملازمة، في اعتبار الملازمة، هل تعتبر الملازمة في الزمن في وقت الصلاة خاصة؟ وقت الصلاة يبدأ من عند الزوال إلى طلوع الشمس في اليوم الموالي، فهذا الوقت لا يخلو منه ضروريا أو لا يخلو منه مختاريا. أو الملازم أو الزمن يعتبر اعتبار الملازمة في الزمن مطلقا، معناها لا بقيد وقت الصلاة لا، فيعتبر الزمن من طلوع الشمس يعتبر حتى طلوعها في اليوم الموالي، هذا هو اللي يعتبر الزمن. وعلى ذلك إذا قلنا أن اعتبار الملازمة في وقت مطلق الزمن فيكون مثلا الزمن نصفه 12 ساعة، ويكون أكثره مثلا إذا كان مكث السلس على الإنسان قرابة 14 ساعة والله 16 ساعة. أما إذا قلنا اعتبرنا الملازمة في وقت الصلاة فقط فيكون وقت فيكون أقل، يكون أقل، مثلا الملازمة هنا تكون حدود 8 ساعات، والله أكثر الزمن بالنسبة لوقت الصلاة يكون أقل من ذلك بكثير. هذا هو معنى قوله وفي اعتبار الملازمة في وقت الصلاة أو مطلقا، تعتبر الملازمة في وقت الصلاة أو مطلقا، والله الملازمة في جميع الوقت، هذا هو محل التردد عند العلماء. ثم قال رحمه الله تعالى: من مخرجيه نقض الوضوء بحدث وهو الخارج من مخرجيه، قال أنه ينقض الوضوء بالحدث. وما هو الحدث؟ قال هو الحدث الخارج من المخرجين، إذا خرج شيء من مخرجي الإنسان من قبله أو دبره فذلك ينقض الوضوء، والخارج مخرجيه. ثم قال رحمه الله تعالى: أو ثقبة تحت المعدة، أو ثقبة تحت المعدة، أو خرج هذا الخارج من ثقبة في بطن الإنسان تحت معدته. هذا هنا إذا خرج من الإنسان شيء من معدته وخرج من ثقب تحت المعدة فهذا أيضا ينتقض به الوضوء، ينتقد الوضوء من الخارج من المخرجين أو الخارج أيضا من ثقب تحت المعدة إن السد، معناه إذن إن السد المخرجان، ما كان الإنسان لا يستطيع أن يخرج شيئا من قبله أو من دبره انسد وفتح الطبيب لهذا المريض فتحة تحت المعدة تحت معدته وصار يبول منها وصار أيضا يتغوط منها، فعند ذلك ينتقض إذا خرج منها شيء ينتقض منه الوضوء. هذا هو معنى قوله إن سد. وإلا فقولان، قال أنه وثقبة تحت المعدة إن سد وإلا فقولان، وإلا بأن فتح بأن لم يسد، معنى كان القبر والدبر لم يسد، بأن فتح والله انفتح أحدهما وهو كانت الثقبة تحت المعدة فوق المعدة أو في المعدة ولم يسد والله أحدهما أو انفتح، هذا هنا في كل هذه الحالات فقولان. اختلف العلماء هل يعتبر النقض أو لا يعتبر النقض، واتفق العلماء أن المخرجين إذا سدا وكانت هناك ثقبة تحت المعدة أنه الخارج منها أنه ينقض إذا كان المخرجين سدا، وإلا بأن فتح والله انفتح أحدهما أو كانت الثقبة تحت المعدة أو كانت الثقبة تحت المعدة فقولان في هذه المسألة. والراجح من هذه المحامل كلها الراجح منها عدم النقض، ولذلك الذي اتفقوا عليه على نقضه إذا كانت الثقبة تحت المعدة وكان المخرجين سدا. ثم قال رحمه الله تعالى وبسببه قال أنه وينقض الوضوء بسببه، وإذا ينقض الوضوء بسببه معناه بسبب النقض وهو زوال عقل. ونواقض الوضوء العلماء يقولون أنها أسباب وأحداث، والأحداث هذه التي تكلمنا عليها وهي الخارج المعتاد في زمن الصحة، والأسباب معناها هناك بعض الأسباب لا تنقض الوضوء بذاتها وإنما هي سبب في نقض الوضوء. ولذلك العلماء هذه المسائل بما أنها سبب في نقض الوضوء يقولون أنها تنقض الوضوء ولو لم تحصل المسببات. ولذلك عند العلماء قاعدة أن الحكم المعلل بالمظان لا يتخلف بتخلفها، مثلا النوم معلل معناها الحكم المعلل بالمظان لا يتخلف بتخلفها، مثلا الإنسان إذا نام مظنة أنه يخرج منه بعض البول أو يخرج منه بعض مثلا الريح أنه لا يتحكم يمكن أن يخرج منه شيء، فنقول الإنسان إذا نام انتقض وضوءه سواء تيقن أنه لم يخرج منه شيء أم لا. هذه قاعدة الحكم المعلل بالمظان لا يتخلف بتخلفها، وهذه الأسباب هي أيضا مظان خروج الحدث. قال رحمه الله تعالى وبسببه، وهو اللي هو السبب ذي التنواع اللي هو السبب النقضي. السبب الأول من هذه الأسباب اللي هو زوال عقل، المراد بالزوال العقل اللي هو استتار العقل، معناها إذا الإنسان إذا استتار عقله زال عقله بسبب جنون وسبب إغماء والله بسبب السكر والله شدة هم، هذا هنا أيضا ينتقض وضوءه مباشرة. وإن بنوم ثقل، معناها وإن كان زوال عقله بسبب نوم ثقل، كان زوال العقل بسبب النوم الثقيل مثلا النوم الثقيل، وهذا هو المشهور عند العلماء أن النوم الثقيل أنه ينقض الوضوء. فالمالكية رحمه الله تعالى قالوا أن النوم الثقيل ينقض الوضوء ولو قصر أما إذا كان خفيفا لا خف معناها لا ينقض الوضوء بالنوم الخفيف، هذا ينقض الوضوء، هذا هو المشهور عند المالكية. والنوم الثقيل يعرفه المالكية بأنه النوم الذي لا يشعر صاحبه بما صدر منه، كان حلال حبوته أو سقوط شيء من يده ولم يشعر، وأما إذا شعر فمحل خلاف عند العلماء، هذا هو النوم الثقيل. الثقيل هو الذي ينقطع عن صاحبه الأصوات، صاحبه لا يتبادر إليه الأصوات ولا يستمع ولا يكون أطرش، ما هو اسمه يصوت إنسان بجنبه ولا يستمع إليه، هذا هو معناه الإنسان اللي تعطلت حواسه، هذا هو إن قال النوم الثقيل. ولذلك المالكي يعتبر صفة النوم، صفة النوم. ومن العلماء من اعتبر هيئة النائم، إذا كان النائم على هيئة يتأتى منها الخروج كيف نائم مضجع، هذا يحكم بالنقض. وأما إذا كان الإنسان على هيئة لا يتمكن من الخروج يتأتى من الخروج كيف الإنسان مكن مقعدته من الأرض، فعند ذلك لا ينتقض الوضوء. من العلماء من قال أن النوم أنه لا ينقض الوضوء مطلقا، واستدلوا بحديث رقد النساء والصبيان. من العلماء من قال أنه ينقض إذا كان الإنسان ينقض مثلا إذا لا ينقض إذا نام الإنسان وهو ساجد أو راكع، وفيه خلاف طويل عريض عند العلماء. ومنهم من يقول أنه ينقض مطلقا سواء كان خفيفا أو ثقيلا بغير اعتبار هيئة النائم وبغير أي اعتبار من الاعتبارات. المهم قال رحمه الله تعالى نقض الوضوء بحدث ولو قصر، معناه ولو كان النوم خفيفا، نوم الثقيل إذا حصل ولو كان شيئا قليلا من النوم قال أنه ينقض الوضوء مباشرة. ولو قصر لا خف، معناه إذا كان النوم خفيفا فلا ينقض الوضوء. وندب إن طال، معناه وندب الوضوء من النوم الخفيف إذا طال، معناه إذا طال الإنسان في النوم الخفيف قال أنه يندب له أن يتوضأ لا خف. ثم قال رحمه الله تعالى ولمس يلتذ صاحبه به عادة. ونقض الوضوء أيضا باللمس، اللمس اللي هو مباشرة جسم لآخر لطلب معنى فيه، قال أن اللمس أنه ينقض. ونقض الوضوء بلمس معناه عن إذا لمس الإنسان ولمس لمسا أصلا يلتذ صاحبه به عادة، قال أنه يلتذ اللامس، أن اللمس ينقض الوضوء إذا كان يلتذ صاحبه به عادة، معنى كيف لمس الزوج لزوجته، والله لمس الرجل للمرأة هذا هنا، هذا إذا كان من عادته أن يحصل تحصل اللذة هذا هنا ينتقض الوضوء. الإنسان إذا توضأ ولمس زوجته هذا اللمس يلتذ صاحبه به عادة، هذا ينتقض الوضوء منه. وكذلك أيضا إذا بخلاف إذا كان اللمس لوسم محرمه أخته، والله لوسم بعض المحارم التي أصلا اللمس لجسمها ليس لا يراد به الالتذاذ. المهم عن لمس يلتذ صاحبه به عادة، وهذا النوع اللمس ينقض الوضوء على اللامس وينقض الوضوء على الملموس إذا كان يلتذ صاحبه به عادة، يلتذ صاحبه به عادة. ولو لظفر أو شعر، قال أنه أن اللمس ينقض الوضوء ولو كان اللمس للظفر، معناه لظفر أو شعر، معناه لمس الإنسان ظفر امرأة أو لمس أيضا شعرها فهذا أيضا ينقض الوضوء. قال أنه ينقض الوضوء ولو كان اللمس لمس من المرأة ظفرها ولمس منها شعرها، قال أنه ينقض الوضوء. ثم قال رحمه الله تعالى ولو لظفر أو شعر أو حائل أو كان اللمس فوق حائل، معناها كان الإنسان لمس مثلا هذه المرأة فوق حائل، فوق حائل أيضا هذا أيضا ينقض الوضوء. واختلف العلماء في اللمس من فوق الحائل هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، لكن محل خلاف عند العلماء. وقال وأول أو المدونة ذكرت أن اللمس من فوق الحائل أنه ينقض الوضوء، وبعض الشراح المدونة أول ذلك بالخفيف، أن محل النقض إذا كان الحائل خفيفا وهو الذي يحس اللامس فوقه بطراوة البدن الجسدي، هذا إذا كان اللامس خفيف يحس اللامس مثلا الملموس الثوب اللي على الجسد خفيف رقيق جدا بحيث يشعر اللامس برطوبة البدن تحت هذا الثوب، هذا هو محل النقض. وأول بالإطلاق أول بعض الشراح المدونة أن اللمس للمرأة من فوق حائل أنه ينقض الوضوء مطلقا، أنه ينقض الوضوء مطلقا، معناها سواء كان الحائل لمس ينقض مطلقا، سواء كان من مباشرة أو من فوق الحائل أو دونه، وسواء كان أيضا الحائل خفيفا أو ثقيلا، هذا محل خلاف عند العلماء. ثم قال رحمه الله تعالى: وبالإطلاق إن قصد لذة أو وجدها. قال أن محل اللمس، محل كونه ينقض الوضوء، إذا قصد لذة، معناها إذا قصد صاحب اللمس من 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 هذا الملموس، إذا قصد منه اللذة سواء وجدها أو لم يجدها. معناها الإنسان إذا لمس، ومعنى لمس بقصد اللذة، ينتقض الوضوء، ينتقض الوضوء مباشرة، سواء هذا اللامس وجد لذة أو لم يجدها. ثم قال رحمه الله تعالى: أو وجدها. وجدها معناها أو وجدها، الإنسان إذا لمس ووجد اللذة ينتقد الوضوء مطلقا، معناها سواء الإنسان قصد اللذة أو لم يقصدها. لم يقصدها، حصل الزحام في السوق أو في بعض الباصات أو بعض المواصلات العامة ولمس الإنسان ووجد لذة، هذا إذا وجدت اللذة يحصل النقض، سواء كان الإنسان قصد أو لم يقصد. هذا هو معنى قوله قصد لذة أو وجدها. لا انتفيا، معناها لا ينتقد الوضوء إن انتفيا، معناها إذا انتفى القصد أو انتفى الوجدان، الإنسان لم يقصد اللذة أصلا، والله لم يجدها، والله لم يجدها أيضا ملي أصلا، لا انتفى، إذا انتفى القصد وانتفى الوجدان لا ينتقد الوضوء. مثلا الزحام اللي يحصل في الأسواق، هذا الزحام اللي يحصل في الأسواق، هذا إذا حصل بينه شيء فهذا لا ينتقد منه الوضوء. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: إلا القبلة بفم. قال أنه إذا انتفى القصد والوجدان أنه لا ينتقد الوضوء، إلا إذا كان اللمس قبلة بفم، معناها إذا كان اللمس قبلة بالفم أي تنقض الوضوء مطلقا، سواء وجدت اللذة ولا لم يجدها، ولا أيا كان الحال، لمس للقبلة بفم مطلقا، معناها سواء انتفى القصد واللذة، ولا سواء كان، لأن الغالب في القبلة أنه يراد بها اللذة، ولذلك تنقض الوضوء، القبلة اللي مراد بها وضع الفم على الفم تنقض الوضوء مطلقا. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن بكره أو استغفار، معناه وإن وقعت هذه القبلة بسبب كره، والله وقعت باستغفار، مثلا الإنسان أكره زوجته على القبلة وقبلها، ثم كذلك أيضا والله استغفلها، كانت وهي ساهية وقبلها، معناها ولو وقعت بكره أو استغفار فإنه ينقض هذه، فإن هذه القبلة تنقض الوضوء مهما كان الحال، وتنقض أيضا على المقبل والمقبل. فمن مطلق نوين بكره أو استغفار، لا لوداعنا ورحمة. قال أنه لا ينقض الوضوء إذا كانت، لا ينقض الوضوء إذا كانت القبلة بفم لوداع، وداع مثلا الإنسان أراد أن يفارق محرما له أخته والله وقبلها والله، كذلك أيضا رحمة، أراد الإنسان شفقة على إنسان قبله، كان متألم والله، كان مثلا سبب من الأسباب حصل له قبلة قبل بسبب رحمته لهذا الإنسان، هذا أيضا لا ينتقل للقبلة إذا كانت للوداع أو كانت للرحمة، معناها للشفقة، للشفقة كيف تقبل مريضا، فهذا أيضا لا ينقض الوضوء، لأن الغالب فيهم أن لا يكون لي اللذة، وإذا انتفت اللذة فعند ذلك لا ينتقد الوضوء. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا لذة بنظر. قال: ولا ينقض الوضوء اللذة بالنظر، ولا لذة بنظر، اللذة إذا حصلت بسبب النظر أنه لا ينتقد الوضوء، الإنسان إذا نظر وحصلت له لذة قال أنه لا ينتقد وضوءه. كإنعاض، معناها الإنعاض اللي هو ارتفاع الذكر، مجرد الإنعاض اللي هو ارتفاع الذكر أيضا لا ينتقد الوضوء بسبب الإنعاض اللي هو ارتفاع للذكر. ثم قال رحمه الله تعالى: ولذة بمحرم على الأصح. كذلك أيضا اللذة بالمحرم على القول الصحيح أنها لا تنقض الوضوء، معناها ولا ينقضه أيضا لذة بمحرم، المحرم سواء كانت من قرابة أو مصاهرة أو من رضاع، على القول الصحيح أنها لا تنقض الوضوء، تنقض الوضوء إذا كانت لذة بمحرم. وكان بعض العلماء خالف في هذه المسألة وقال أن النقض يكون متعلق باللذة، ولذلك المحرم إذا كان الإنسان تعمد حصول اللذة من المحرم، لمس محرمه وكان يقصد منها اللذة، فإنه ينتقض الوضوء، فإنه ينتقض الوضوء عند ذلك. ولذة محرم على الأصح. ثم قال رحمه الله تعالى ولذة بمحرم على الأصح ومطلق مس ذكره. قال أن الناقض الآخر من نواقض الوضوء، نوع الثالث من نواقض الوضوء، مطلق مس ذكره المتصل، معناها الإنسان إذا لمس ذكره المتصل، إذا لمس الإنسان ذكره مس ذكره احتراز من لمس ذكر غيره المتصل، المتصل احتراز من ذكره المقطوع مثلا، إذا قطع هذا أيضا لا ينتقض منه الوضوء. إذا لمس الإنسان ذكره وكان الذكر متصلا به، قال أنه ينقض، فإن ذلك ينقض الوضوء. ولو خنثى مشكلا، معناه ولو كان الماس خنثى مشكلا، معناه الإنسان عنده آلة لرجل وامرأة، فإنه لا ينتقض، فإنه ينتقض وضوءه. وهذه المسألة محل خلاف عند العلماء، ولذلك ورد فيه من مس ذكره فليتوضأ، ورد فيها أيضا الرجل اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس ذكره وقال وهل هو إلا بضعة منك. ولذلك الأحناف خالفوا فيها المالكية، خالفوا المالكية في هذه المسألة. المهم أن مطلق مس ذكره المتصل أنه ينقض الوضوء، مطلق مس ذكره المتصل. ولو خنثى مشكلا، ولو كان خنثى مشكلا ذو آلة لرجل وامرأة، إذا لمس ببطن كفه، والله إذا لمس بجنب كفه، لامس إذا لمس ببطن الكف أو جنب كفه أو إصبع، أو إصبع معناها باطن الأصبع، والله الإصبع والله كذلك أيضا جنب الأصبع، هذا أيضا ينقض الوضوء. وإن زائدا معناه ولو كان هذا الأصبع زائدا، معناه زائدا على الأصبع الطبيعي، على أصابع الإنسان، إذا كان أحس، معناه إذا كانت في حس، إذا كان الإنسان يحس به، فعند ذلك ينتقض بالوضوء. معناها عن وإن زائدا، وإن زائدا معناه وإن كان أصبعا زائدا، لكنه بشرط ينقض الوضوء، بشرط أنه إذا كان يحس، إذا كان يحس معناه إذا كانت دخلته الحياة وصار الإنسان يحس به، فعند ذلك ينتقض به الوضوء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.